بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وأهنيكم بهذه الأيام وبعيد الأضحى، فتقبل الله طاعتكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامكم دائما أيام فرح وسرور وسعادة، وأن يمن على هذه البلاد وأهلها والمقيمين عليها وولاة أمرها بالخير والسعادة والفرح والسرور والأمن والأمان والنعم الدائمة بعون الله تعالى. اللهم لا تحرمنا فضلك ولا تحرمنا جودك ولا تحرمنا كرمك يا أرحم الراحمين. وعودة إلى ما كنت بدأت به من سلسلة علمية أو فقهية حول فقه الأذكار، لأن حياة المسلم لا تخلو من ذكر منذ أن يفتح عينيه ويستيقظ صباحا فينطلق في حياته ومعاشه وعبادة ربه والسعي على عياله، إلى أن يعود تارة أخرى ليضع رأسه على وساده ثم ينام. فكل حياة الإنسان بفضل الله ذكر، وهذه الأذكار تحيي القلوب، فالموت موت القلوب لا موت الأبدان، والفطن الكيس من فكر في موت قلبه قبل موت بدنه. فبذكر الله تحيا القلوب وتطمئن النفوس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلب ملك الجوارح، فإذا استقر القلب استقرت الجوارح واستكانت. ولا ينفع مع الحياة إلا ذكر الله والدعاء والتوسل إليه واللجوء إليه، من دون ذكر ومن دون طاعة لله وعبادة من الصعب أن يعيش الإنسان في هذه الظروف القاسية والحياة الصعبة. فلا بد لكي يهنأ ويرتاح ويعيش ويرزق، لا بد أن يذكر الله عز وجل ويعيش بذكر الله، ولا يعيش. وإن لم يذكر رب العزة فإنه له معيشة ضنكا، يعيش في تعب ونكد وهم. وإن كان في ذكر الله وطاعته فمع مشقة الحياة وصعوبة الحياة يستطيع أن يمشي الأمور وتجري المركب إلى أن تصل إلى بر الأمان، إلى أن تصل إلى مرفأ الأمان، وذلك بنهاية العمر، وأن يحط رحله عند ربه يرجو رحمته. وحينئذ إذا نجا يوم القيامة فقد نجا ووصل بأمان. فمن تلكم الأذكار التي يشرع للمسلم أن يأتي بها ما كان بعد الطعام، وخاصة نحن هذه الأيام وهو آخر يوم أيام التشريق، أيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأدعية، وقد بلغنا إلى هذا المبلغ قبل العشر من ذي الحجة، الدعاء لمن سقاك أو أطعمك طعاما أن تدعو له فتقول: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. وهذا الحديث تدعو به لمن عزمك عزيمة أو أطعمك طعاما أو سقاك سقاء، فتدعو له بمثل هذا الدعاء الطيب. وقد ورد هذا الدعاء في حديث طويل قصته مع المقداد بن الأسود رضي الله عنه، قال: قدمت أنا وصاحبان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابنا جوع شديد، فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد، يعني من شدة الجوع صار الواحد منهم يلقى أخاه يسلم عليه، يعرض نفسه لعله يفهم أنه جائع فيعطيه شيئا، ولكن لم يضيفهم أحد، وظاهر ذلك لأن أيضا من لقوه أيضا في جوع وشدة، وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم. يقول المقداد: فانطلق بنا، أي صاحبه انطلق به، فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، وعنده أربع أعنز، ويعني جمع عنز الشاه، فقال لي: يا مقداد، جز ألبانها بيننا أربعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقي المقداد وصاحبيه علم أنهما في جوع في شدة، فأضافهما النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده غنمات، أربع غنمات أو أربع أعنز، فطلب من المقداد أن يحلب اللبن أو الحليب ويقسم اللبن أو الحليب أربعة أقسام له النبي صلى الله عليه وسلم وللمقداد ولصاحبيه. فقال له: يا مقداد، جز ألبانها بيننا أرباعا، فكنت أجزئه بيننا أرباعا، يعني أربع آنية لكل واحد نصيبه من اللبن. قال: فاحتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني انشغل، فلما انشغل نصيبه من الحليب أو اللبن بقي، يقول كل واحد منهم شرب نصيبه. يقول المقداد: فحدثت نفسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض الأنصار فأكل حتى شبع، يعني زار حد من الأنصار، وعادة الأنصار والصحابة إذا زارهم النبي صلى الله عليه وسلم يطعمونه ويسقونه ليدعو لهم وينالوا بركة دعائه. فالمقداد طمع في نصيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربه، لأن طبعا يعني لبن لما يقسم أربع أرباع يعني ما يشبع، يعني فقط لإسكات شيء من الجوع. فيقول: وحدثت نفسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض الأنصار فأكل حتى شبع. طبعا هو يحكي شدة الجوع المقداد، حتى أن في رواية يقول: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، يعني من شدة الجوع الجهد، يعني المشقة التعب، حتى لا يرون جيدا ولا يسمعون جيدا من شدة الجوع. يقول: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا، يعني أيضا ما عندهم شيء، فقار مثلهم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، أي إلى بيته ليضيفهم. يقول: فحدثت نفسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض الأنصار فأكل حتى شبع وشرب حتى روي، فلو شربت نصيبه. هكذا هو يفكر الحين، هذا طبعا الشيطان يسول له. يقول: فلم أزل كذلك حتى قمت إلى نصيبه، يعني إلى نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فشربته ثم غطيت القدح، يعني الإناء، طبعا القدح خالي ما في شيء، فلما فرغت أخذني ما قدم وما حدث، يعني بدأ الشيطان ينبه كيف فعلت هذا الفعل. وهذا هو الشيطان، يخلي الإنسان يفعل الشيء يحركه، ثم إذا فعله صار يؤني به، خليه يتأسف ويتألم حتى يعيش الإنسان في حزن في هم دائما. يقول: فقلت: يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعا ولا يجد شيئا، فتسجيت، يعني يتلحف في الليل ونام. الآن خاف من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد طعاما فيدعو عليه. يقول: وجعلت أحدث نفسي، يقول: أنا كيف فعلت هذا؟ والآن كيف، ماذا أقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقد شربت نصيبه؟ يقول: فبينا أنا كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، يعني بلطف، يسلم بلطف ويدخل إلى الدار بلطف حتى لا يزعج أحدا. النائم نائم واليقظان يرد السلام، والنائم لا يشعر بدخوله، وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم ومن رحمته. يقول: فسلم تسليمة، يعني لما عاد إلى البيت، يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، ثم أتى القدح فكشفه فلم يرى شيئا. طبيعة الحال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصيبه من اللبن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ما يحلب بينه وبين المقداد وصاحبيه، لكن وجد الإناء ليس فيه شيء فلم يرى شيئا، فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. هذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدعو على من شرب نصيبه، يعني لم ينزعج ولا قال من شرب نصيبي ودعا عليه، لا، قال: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني، دعا للمقداد، فما كان من شر توقعه المقداد صار خيرا له. يقول: واغتنمت الدعوة، يعني الآن فرصة لكي تستجاب الدعوة، فقمت إلى الشفرة فأخذتها، ثم أتيت الأعنز فجعلت أجسها أيها أسمن، يعني شوف أي وحدة أسمن وفيها حليب كثير أو لبن، فلا تمر يدي على ضرع واحدة إلا وجدتها حافلا، يعني مليئة، فحلبت حتى ملأت القدح اللي هو نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله، اشرب يا رسول الله، فشرب ثم ناولني، قلت: يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني، فلم، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم شرب ويظن أن المقداد لم يشرب، فيعطي المقداد والمقداد يعيد عليه اللبن لا يشرب، لأنه شرب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم أولا. يقول: فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي يعني شبع من اللبن وأصبت دعوته، ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض، يعني ضحك، طبعا ليش ضحك؟ من الفرح، الآن كان في كرب فجاءه الفرج، كان خايف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له لأن أتاه باللبن، قام وحلب له فدعا له، فلما فرج عنه شعر بالراحة النفسية والسعادة، من شدة الفرحة ضحك حتى ألقى على الأرض وصار يضحك، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتبه له أن هذا ضحك مش طبيعي، ضحك واحد يعني كان في شدة أو عمله ثم جاءه الفرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد، يعني أكيد مسوي شيء يا مقداد، إحدى سوآتك يا مقداد، وهذا طبعا من لطفه صلى الله عليه وسلم ومداعبته، إحدى سوآتك، يعني فعلت سوءة من الفعلات، ما هي؟ فأخبره الخبر، يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل من أنه شرب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا، يعني حدثت نفسي وشربت نصيبك وخفت وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله، يعني أننا دعيت لك بعد ذلك وأنت شربت نصيبي، رحمة من الله، ثم حلبت وعطيتني ودعيت لك، هذه رحمة من الله. يقول: ألا أفلا كنت آذنتني فتوقظ صاحبينا فيصيباني منها، يعني بعد اللي حلبت لي كثير، بعد لو أوقفت صاحبيك أيضا يشربان معنا، فهذا أيضا من لطفه صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلقه. قال: المقداد يقول: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. يعني بعد هذا أصابتني بركة دعائك يا نبي صلى الله عليه وسلم، بعد هذا ما أبالي أن وقع مني خطأ، بعد هذا التصحيح وبعد هذا التصويب. فهذه القصة الجميلة والحديث والحديث الجميل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه وأخلاقه، هذه فيها فوائد. الفائدة الأولى: الدعاء لمن سقاك أو أطعمك طعاما أو سقاك سقيا طيبة كالماء أو اللبن أو الشراب، فتقول: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. أو دعاك إلى وليمة فأكلت، تقول: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. أيضا في الحديث فائدة جميلة، وهي حلم النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وأخلاقه صلى الله عليه وسلم ومحاسنه الجميلة وكرم نفسه والصبر، فكيف أنه لم يغضب على المقداد بل دعا له، بل طلب أن يسقي صاحبيه. أيضا في الحديث مشروعية السلام عند دخول البيت وبرفق واعتدال، يعني يدخل إلى الدار برفق واعتدال، يسلم بهدوء بأدب دون ضجة، حتى النائم لا يستيقظ يفزع، والذي هو يقظان يسمع السلام ويجيب. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، إذا دخل ليلا سلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. وهذا أدب لابد نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول إلى البيوت بهدوء بسكينة، خاصة في الليل أو في وقت متأخر من الليل. وأيضا في هذا الحديث أيضا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزة ظاهرة، بأن الأعنز كلهن حفل بالحليب، يعني ممتلئات باللبن، مع قلة الطعام للأعنز ومع قلة الشراب، لأن يقول معاذ: ما جس واحدة إلا وجادها حافلا حفلا باللبن. وأيضا فرحة المقداد بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصابته، وأيضا فيه الفرح والسعادة لمن كان في كرب ففرج الله عنه وأتاه الفرج من الله، له أن يضحك وأن يسجد لله سجدة شكر وأن يحمد الله على النعمة. وهذا ما حدث للمقداد بعد أن كان في ضيق وكرب، إذا به يأتيه الخير. وهذا حال الإنسان المسلم الصالح إذا دعا الله فرج عنه. وفيه بيان رحمة الله بالإنسان، أن الإنسان لما يكون في ضيق ويدعو الله ويطلب من الله، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له ويعطيه ويفرح قلبه. لذلك على المسلم أن يكون دائما مع الله، دائما وأبدا مع ربه، فلا غنى للعبد عن ربه طرفة عين، لا غنى له، والله عز وجل مع عبده الصالح. الحمد لله على هذه النعمة وهذا الذكر الجميل، أسأل الله لنا ولكم التوفيق وحسن العمل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الفصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، أنا هذه المكالمة. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحفظكم إن شاء الله. سؤالي حق الشيخ بارك الله بخصوص الأذكار، في بعض الأذكار هو يقول في الورد أن الاستغفار يقول: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي رواية: استغفر الله الذي لا إله إلا هو. هذا السؤال.
نعم.
زين، السؤال الثاني بخصوص الواحد لما يدعي: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اهدني، يعني هل هاي الدعاء واحد يقوله مثلا هو يمشي أو في السيارة أو مثلا يعني حتى أسوي رياضة أو شيء هالسؤال يعني هل يجوز يقول هالأذكار ولا لازم يكون في المسجد أو يعني يكون مجاوب الجبلة ولا شيء كذي من هالقبيل؟
إن شاء الله.
بس هالسؤالي بس.
جزاك الله خير الله يحفظك محمد. بس ما شاء الله جابه. نجي فضل الشيخ سؤال محمد يقول من صيغ الاستغفار يقول قرأت أنه أن يقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو ويقول هناك أيضا زيادة عند يعني أخرى استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
نعم هذا صحيح هذه من الأذكار التي هي يقولها المسلم في الدعاء. هناك ما هو مقيد بعبادة أو زمن وهذا دبر الصلوات استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام فهذا نقتصر عليه ولا نزيد عليه لأن هذا موقوف يعني عبادة موقوفة بزمن ووقت محدد. وهناك الذكر الاستغفار العام وهذا أيضا صحيح في حديث من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه تغفر ذنوبه. وثابت يعني الحديث أيضا من الأحاديث التي اختلف فيها صحة وضعفا وهل تقال. طبعا هذا الاستغفار العام نعم لكن دبر الصلاة لا يعني إذا أردنا بدبر الصلاة هذا لا يصح. دبر الصلاة فقط استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الاستغفار العام استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بشكل عام يستغفر فيه الإنسان هذا يجوز. فلو قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله في أي وقت هذا جميل بشكل عام. أو قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه هذا غفر الذنوب. إذن الاستغفار العام في أي وقت في أي زمن في أي مكان استغفر الله أو استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الاستغفار المقيد بأدبار الصلوات فقط استغفر الله استغفر الله لا يزيد عليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لأن هذا الاستغفار مقيد بعبادة فهي توقيفية ويكون هذا الذكر توقيفي يحتاج إلى دليل فنقتصر على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستغفار المطلق في أي وقت استغفر الله أو استغفر الله الحي القيوم استغفر الله لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه هذا في أي وقت هذا تغفر الذنوب به حتى في بعض الروايات وإن فر من الزحف. فهنا نلتزم بما ورد مقيدا بالنص واللفظ ما جاء مطلقا نعم في أي وقت استغفر الله أو استغفر الله الحي القيوم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
الله خير ونعم مبروكين على
الله يبارك فيك. جزاك الله خير أبو عبد الله.
سؤال صوت عمرك أنا في وقت أصلي الضحى أو أصلي قيام الليل بدون ما أصلي ركعتين اتخربت أصلي ثلاث ركعات وضع نفسي ما يبسهو فهذا الجزاء قيام الليل والضحى يعني أيام بدون أصلي ركعتين وسلم لا يجيب ثلاث ركعات
إن شاء الله.
أفضل كلام
واضح إن شاء الله أبو عبد الله تسمع إن شاء الله الرد. نعم جيب فاضل الشيخ سؤال محمد يقول بالنسبة للدعاء يقول أنا أدعو دائما ويقول أدعو على كل حال فيقول أقول اللهم اغفر لي اللهم ارزقني هذه الأدعية الشيخ وفي حال أكون في السيارة وأنا ماشي وأنا يقول أعمل رياضة ويقول على كل حال أدعو الله عز وجل، فيقول هل هذا الأمر جائز أو أن الدعاء يجب أن يكون بصفة معينة، متوضأ في المسجد باتجاه القبلة، هل الدعاء صفة معينة أو يجوز على كل حال؟
نعم، الدعاء هناك نوعان أو أكثر، دعاء طلب ورجاء إجابة، ودعاء ذكر لله سبحانه وتعالى، وهذا كله في الذكر، حتى الداعي يذكر الله لأنه يبدأ بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلب حاجته. فالذكر العام في أي وقت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه إلا وقت قضاء الحاجة، كان لا يذكر الله عز وجل، أو إذا لم يكن على طهارة، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن سلم رجل عليه مرة فلم يرد ثم تيمم النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه. فذكر الله العام في أي وقت، ولا يشترط له الوضوء ولا استقبال القبلة، كاستغفر الله استغفر الله، ومن أكثر الاستغفار جاءه الفرج، خاصة كان في ضيق، ذلك لأن الهم يأتي بذنب والاستغفار يمحو الذنوب، فيأتي من الله الخير، الرزق، الخير، الفرج، السعادة، وكما ذكرت في المقدمة راحة النفس بذكر الله. لا يمكن أن تعيش هذه النفس في هذه الدنيا براحة بدون ذكر الله، كما أن الجسد قوامه وحياته بالطعام والشراب، فإن هذه الروح والنفس قوامها وسعادتها بذكر الله، وكذلك القلب راحته وقوامه بذكر الله. لا يمكن أن يعيش القلب بدون ذكر. القلب بدون ذكر كالشجر أو النبات بدون ماء، وإن زرعت زرعا ولم تسقه ماء مات، وهذا القلب إن لم تسقه بالذكر مات، يموت القلب، وموت القلب أشد من موت البدن، موت القلب أن يصدأ ويأتي عليه الران، وبعد ذلك لا تشعر براحة ولا توفق لخير. فالذكر العام نعم في أي وقت، أنت في السيارة وأنت ذاهب إلى العمل، قادم منه، ذاهب إلى المسجد، كثرة الاستغفار، وهذا معنى لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. عندما اشتكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أعرابي قال إن شرائع الإسلام كثرت علي، دلني على عمل أعمله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى كثرة ذكر الله والاستغفار كذلك. أما الدعاء الخاص وهو عندما يكون في القلب حاجة ويريدها من الله، من دعوة لنفسه أو لأخيه المسلم أو لمن يحب، فحينئذ يحتاج إلى وقت وجلوس وأفضل على طهارة، ثم يختار أوقات الإجابة، كمثلا ثلث الليل الآخر أو آخر ساعة يوم الجمعة، أو عند الأذان، أو بين الأذان والإقامة، أو في السجود، هذه كلها أوقات إجابة. إذن أول شيء يكون على طهارة، ثانيا يختار ساعات الإجابة، أوقات الإجابة، ثالثا يتوجه إلى الله بصدق دون لهو أو أن يشرد ذهنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب ساهل لاهن، وهذا يحتاج إلى جلسة وخلوة مع الله في وقت يدعو فيه، هذا يحتاج إلى هذا الإعداد. ثم إذا جاء وقت الدعاء، أولا يثني على الله بما هو أهله من الخير والتعظيم والتسبيح والشكر لله والرجاء منه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينطلق في طلب حاجاته، ويأتيه إن شاء الله الخير. غالبا من فعل هذا لا ترد دعوته، لأن الله وفقه لمثل هذه الخطوات، ولذلك كان السلف يقولون أو يقول أحدهم إني لا أحمل هم الإجابة، لكن أحمل هم السؤال، لأن الإجابة مضمونة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، الإجابة مضمونة، لكن الهم هم أن توفق للسؤال، أن توفق للدعاء التوفيق الصحيح، فعندما يريد الله أن يستجيب لعبد يوفقه بأنه تراه يأخذ الخطوات الصحيحة للدعاء بالطهارة والجلوس في خلوة بحيث لا يشغله شيء ويختار أوقات الإجابة. خاصة أوصيكم يا إخوان بوقتين: ثلث الآخر من الليل السكينة والهدوء عند نزول الإلهي إلى سماء الدنيا ينادي عباده: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وآخر ساعة يوم الجمعة سويعات دقائق تمر هي تكون فيها ساعة إجابة مع الدعاء بإخلاص، فحينئذ إن شاء الله تأتي الإجابة. هذا الدعاء الخاص الذكر الخاص يحتاج لمثل هذا الإعداد. فعندنا الدعاء العام والذكر العام، وهذا ذكرته لكم في أي وقت أي زمن. وعندنا لما تكون في نفس حاجة أو طلب من الله يحتاج مثل هذا الإعداد، وهذا كله يحتاج فقه، يحتاج فقه، يحتاج علم في مثل هذه الأمور. ذلك أشكر السائل على هذا السؤال الجميل اللي يعني نحتاج مثل هذا توضيحه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصال.
يلا
عبد الله الشيخ يسأل، يقول أحيانا يقول صلي صلاة الضحى وقيام الليل، يقول صليها 3 ركعات بسلام واحد وتشهد واحد، ويقول لا أسجد للسهو.
نعم، أما صلاة الضحى فلا تكون 3، لا بد هي مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، لا تكون 3، فلا بد أن تصلي ركعتين ثم تسلم ثم ركعتين ثم تسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذه الزيادة والنهار اختلف فيها العلماء في صحتها وضعفها، وعلى القول بصحتها فلا بد من ركعتين ركعتين، فإن سهوت صليت 3 فحينئذ تسجد سجدة السهو، لابد من سجود السهو، لأن لا تكون في النهار 3 وترا، الوتر في الليل. اللهم إلا من فات قيام الليل، نعم يقضي في النهار ولو وترا بـ3 كما كان يصلي ليلا، أما من نوى صلاة الضحى فلا يصليها 3، ركعتين ركعتين. أقل صلاة الضحى أن يصلي ركعتين، واختلف العلماء في أكثرها، هل لها حد؟ منهم من قال 4، منهم من قال 6، 12. الصحيح أنه لا حد لأكثرها، ما استطاع المسلم أن يصلي يصلي، لكن أقل شيء ركعتين، ثم قد يصلي ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 أو إلى أو 12 ركعة أو أكثر. هذا بالنسبة لصلاة الضحى. أما قيام الليل فيجوز أن يصليها 3 متصلة أو 3 منفصلة، 3 متصلة بأن يصلي ركعتي الشفع مع ركعة الوتر، لكن الصحيح لا يجلس للتشهد الأول، هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بصلاة المغرب، وإن كان بعض المذاهب الفقهية تفعلها ويجيزونه، لكن هذا لا دليل عليه. فإذا إن صليت القيام الليل 3 فلك صورتان: الصورة الأولى أن تفصل بين الشفع والوتر، تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعة، فهذا ليس في سجود سهو، ليس في سجود سهو خلاص. أو الصورة الثانية أن تصلي ركعتين ولا تسلم، تقوم إلى الثالثة فتكون أو ترتب 3، فحينئذ لا في، ليس في سجود سهو، لأن هذا وتر. بعد ذلك لو حبيت تصلي، كان عندك نشاط أو قمت من الليل، لا توتر لأنك وترت 3، تصلي ركعتين ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتراني في ليلة، أي لا يكرر الوتر في ليلة واحدة مرتين. فحينئذ ليس في هذا إن شاء الله سجود سهو، إن صليت الليل 3 ركعات وتنوي أنك تريد الشفع والوتر، تنوي الشفع والوتر، هذا الجواب يريحك حتى مشكل مرة تصلي وتقوم ويعني تقوم وتصلي وتخطئ وثم تسجد للسهو، هذا سيتعبك. خلاص حط في بالك أنك إذا صليت الليل 3 ركعات متصلة هكذا تريدها وترا بثلاث، ثم تريد تصلي ركعتين، هذا يريحك. أما في النهار لا، في الضحى إذا أخطأت تصحح ذلك بسجود السهو، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: حكم من فاته ولم يصلي في مزدلفة لظروف مفاجئة. فالسؤال فضيلة الشيخ بأكمله يقول: إذا كان الشخص في الحج يعني أصابه التعب في مزدلفة ولم يصلي، ذهب للعيادة أخذ العلاج، ومن ثم عندما رجع لمكان الحافلة تفاجأ أن الحجاج الذين معه قد ذهبوا عنه لأنهم خافوا من التأخر، فيقول ماذا عليه غير أن يستغفر وأن يصلي فيما بعد، رغم أن كانت هناك يقول حافلات أخرى وطلب منهم يعني الذهاب إلى آخره. فالشيخ يقول بعد ذلك ذهب إلى الجمرات مشيا، ومن هناك يقول أكمل باقي المناسك. فيسأل فالشيخ عن مزدلفة،
يريد كأن صلاة الفجر
لم يصلي هناك في مزدلفة العشاء، المغرب والعشاء.
المغرب والعشاء صحيح. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى مزدلفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة. قال له: الصلاة أمامك، يعني لنمضي. وجاء في مزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بات في مزدلفة إلى الصباح، فلما صلى الصباح صلى الفجر ودفع للرمي، وأذن للضعفاء أو من معه ضعفاء أن يدفعوا بعد أكثر الليل أو منتصف الليل للرمي. وأنت معذور في عدم صلاتك للمغرب والعشاء في مزدلفة، ذلك للمرض والظرف الطارئ الذي طرأ لك. وما فاتك الحمد لله ركن، ولا فاتك واجب من الحج. من فاتتك الصلاة، والصلاة شيء منفصل عن الحج، وبقضائك الصلاة، صلاة المغرب والعشاء، إن شاء الله يقبل منك. فكان ينبغي إما أن تصلي المغرب والعشاء في العيادة ثم تذهب إلى مزدلفة في الصباح، أو عندما وصلت إلى مزدلفة تقضي صلاة المغرب والعشاء ولو في الفجر، لأن فاتتك لعذر المرض، تقضيها ثم تصلي الفجر ثم تنطلق إما ماشيا أو في الحافلة إلى رمي جمرة العقبة الكبرى في اليوم العاشر. فأرجو أنك فعلت أحد هذين الأمرين، يعني ما تترك الصلاة أبدا، لأن هذه الصلاة صلاة فرض، مغرب فرض والعشاء فرض، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالجمع في ليلة مزدلفة أو في ليلة جمع بجمعها في مزدلفة، لأن الحاج عندما ينطلق من عرفة بعد المغرب فسهل النبي صلى الله عليه وسلم لهم الانطلاق حتى لا يقفوا للصلاة، فالشرع سهل لهم هنا أن ينطلقوا ويستمروا في الدفع إلى أن يصلوا إلى مزدلفة. فإذا حطوا رحلهم وجلسوا بدأوا بالصلاة، صلاة المغرب صلاة العشاء جمع تأخير مع قصر العشاء. فأرجو الله أنك أنت صليت بعد ذلك في مزدلفة قبل أن تصلي الفجر، لأن هذا قضاء عليك، أو حتى لو صليت بعد الفجر قضاء عليك. إن كنت قضيت المغرب والعشاء في مزدلفة فهذا حسن، أو بعد الرمي فقضيته يكون إن شاء الله خير. أما إذا لم تصلي أبدا فتقضيه الآن، لأن هذا دين في الذمة. لكن لا تخاف من حيث الحج، حجك إن شاء الله مقبول، وهذا التأخير لا يضر في الحج إن شاء الله ولا يبطله، بإذن الله أسأل الله أن يتقبل منك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 تسأل تقول ما أسفل الذقن هل هو من ليس من الوجه ويجب تغطيته؟
نعم، هذا ليس له علاقة بموضوع الوجه فقط، هذا له علاقة بزينة المرأة، فهو من لم يكن من الوجه فهو من العنق، وعنق المرأة وذقنها وصدرها عورة يغطى، حتى العلماء القائلين بجواز الكشف الوجه لا يجيزون كشف العنق والصدر، وحد الوجه عند العلماء من منبت الشعر إلى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا الحد لأجل الوضوء أو التيمم لغسل الوجه في الوضوء أو التيمم حتى يصح الوضوء وتصح الطهارة، لكن لا نأتي في موضوع وجه المرأة ونفعل هذا، إنما هذا يتعلق بزينة المرأة وإبداء زينتها، الله عز وجل نهى وقال ولا يبدين زينتهن، فحينئذ يغطى لأنه من العورة الذي تغطى العنق مع أسفل الذقن مع الصدر، يعني لا يتعمد إخراجه أو يتعمد إخراجه، فيغطى العنق ويغطى كذلك الصدر، هذا إذا كانت المرأة لا تغطي وجهها فالذقن مع الوجه يخرج أو شيء من أسفله قد يخرج، هذا صحيح، لكن العنق مع الصدر يغطى، أما الذقن أو شيء أسفل منه هذا يخرج، فليس فيه يعني إن شاء الله لا يكون فيه تعمد بالإخراج أو لا يكون تعمد بالزينة، لكن مع القول بتغطية الوجه فهذا كله يغطى ولله الحمد، الوجه مع الذقن أو أسفل الذقن أو الصدر يغطى، أما لو كشفت المرأة وجهها ليس هذا هو الأفضل لا هو المطلوب، فحينئذ ما كان أسفل وخرج بدون يعني قصد أو ليس للزينة وغطت المرأة عنقها وصدرها فهذا مما يسمح فيه مع الوجه، لكن ننتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في البداية قال المرأة عورة فتغطي زينتها ما أمكن، ومن ذلك الوجه ومعه توابعه من الذقن وأسفله، لأنه أجمل مكان في المرأة، أجمل مكان في المرأة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل قراءة سورة ياسين بعد صلاة الفجر يجلب الرزق؟
هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة سورة ياسين ورد فيها حديث كثيرة، منها اقرأوا على موتاكم ياسين، فهو حديث ضعيف لا يصح يعني عند الاحتضار، إنما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيئا واحدا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني عند الاحتضار أن يقال له لا إله إلا الله أو قل لا إله إلا الله، أو يقال عند رأسه وهو يحتضر لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يقولها، فإذا قالها الميت لا يذكرون بأي شيء حتى لا يقول شيئا آخر، ليبقى على كلمة التوحيد ويموت عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن الحديث سورة ياسين حديث ضعيف لا يصح، وكذلك قراءتها في المقابر عند الأموات جاء أيضا فيها حديث لكن أيضا حديث ضعيف، وهو قراءة ياسين عند المقابر أي من قرأها خفف الله عن الأموات، أيضا هذا حديث ضعيف، وكذلك قراءتها على الميت وتوجيهها للقبلة عند الاحتضار اقرأوا عند موتاكم ياسين أيضا حديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في موضوع الرزق. وجاء في أحاديث كثيرة، منها ليلة الجمعة تقرأ، منها عند الأموات، منها عند دخول المقابر، ومنها للرزق، كلها أحاديث ضعيفة لا تصح. وبعض أهل العلم أو طلبة العلم جمع فيها مؤلفا صغيرا الأحاديث التي فيها، وبين ضعفها وأنها كلها أحاديث يعني ضعيفة لا تصح. حتى في باب الترغيب يعني فضائل الأعمال لا تقال، لأنها تحتاج إلى أصل يدعمها، ولأن بعضها أيضا أحاديثها ضعيفة جدا، والضعيف جدا لا يصلح في فضائل الأعمال. وإن كان بعض الأحاديث فيها ضعف فقط وبعضها ضعف جدا، فهاي مما تحتاج إلى أصول تدعمها. فصورة ياسين مثلها مثل باقي السور، تقرأ مع ختمة القرآن ومع قراءة القرآن، وهي صورة نعم من سور القرآن مباركة في أحكام جميلة. هذا الذي يظهر، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أنا أصوم الأيام البيض من كل شهر، هل يجوز أن أصوم الأيام البيض في ذي الحجة؟ كان فضل الشيخ يسأل عن 13 ذي الحجة.
نعم، لا يصام، لا يصام اليوم 13 من أيام التشريق، لأنه من أيام البيض، لأن هذا اليوم منهي عن صيامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب، وهي كذلك أيام ذبح، فلذلك يترك هذا اليوم 13 لا يصام. حتى من اعتاد صوم مثلا الخميس، صادف مثلا 13 يوم الخميس، أو صادف ثاني يوم التشريق يوم الخميس، لا يصام، أو الاثنين لا يصام، لأن هذا نهي عن صومه، فيصوم بعد ذلك 14 و15 من ذي الحجة. وبتركه هذا اليوم 13 لأنه منهي عنه يؤجر ولو لم يصم، إذا كان ممن اعتاد الصيام يؤجر عليه صومه كأنه صامه، يكتب له إن شاء الله صيامه، لأن الذي منعه الشرع، نهى عنه الشرع، الذي أذن له بالصوم أيام التشريق هو الذي منعه من صوم هذا اليوم، فلذلك يؤجر عليه. من كان يصوم من كل شهر أيام البيض فامتنع عن صوم هذا اليوم لأنه منهي عنه، فحينئذ يؤجر عليه، لأن هذا من عادة صيامه، ومنعه نهي الشارع، ومنعه نهي الشارع، فيكون إن شاء الله مأجورا عليه وإن لم يصم. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول رأيت في بعض الدول يؤتى بالعجل ليضحى به ثم يقول يفلت ويهرب منهم ولا يستطيعون الإمساك به، ويقومون بإطلاق الرصاص عليه، هل هذا جائز؟
إذا سموا الله عز وجل قالوا بسم الله وأطلقوا عليه الرصاص ثم أدركوه للنحر، فهذا أفضل، لينهر الدم يخرج بعد ذلك، فممكن الأضحية به. وغالبا ما يفعلون هذا، يطلق عليه الرصاص في رجله أو في مكان بحيث أنه يجرح فيعجز عن الجري أو الهروب، فيدرك فينحر، فحينئذ يكون قد تمت تذكيه التذكية الكاملة وأنهر الدم. أو مات بذكر الله إذا أطلق عليه فأيضا حلال، لأنه تم ذكر الله عليه بهذا فيكون جائزا. أما إذا لم يذكر اسم الله فرمي فحينئذ لا يكون جائزا أن يكون ميتا، لابد من ذكر الله سبحانه، ولا أفضل أن يدرك فينحر. هذا هو الصحيح والله.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ أنا يقول صمت يوم عرفة، ويقول في النهار حصل لي يقول تعب وإرهاق، ويقول أفطرت، هل لي أجر صوم يوم عرفة؟
نرجو الله ذلك، نرجو الله ذلك، لأنك نويت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن نوى فعل خير ومنعه مانع قهره يؤجر على نيته، كان ينوي يتصدق فسرق المال، أو نوى العمرة فمنع من السفر فحينئذ يؤجر، كالمريض يمنعه من صلاة الجماعة وهو معتاد صلاة الجماعة يؤجر على الجماعة، وأن كان يصلي في البيت يكتب له صلاته كأنه صحيح قائم. فكذلك أنت إن شاء الله نويت صوم عرفة وشرعت فيه، ولكن للمرض أو التعب اضطريت أن تنقذ هذه النفس فأفطرت، فلك إن شاء الله، نرجو الله أنه كتب لك صيام عرفة، فكرم الله واسع ورحمة الله كبيرة وعظيمة، فنرجو الله أن يكون كتب لك صيام هذا اليوم بشروعك فيه ونيتك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ رأيت يقول شخص يقول مفطر في يوم عرفة، فيقول عندما يعني نصحته قال إن هذا يوم صومه مستحب وليس بواجب.
صحيح مستحب، لكن فاتك خير كثير، وليس كل مستحب يترك، فهذه المستحبات ما أحوجها لك يوم القيامة، وانتبه إلى أن هذه السنن سواء كان النوافل في الصلاة الرواتب مثلا السنن قيام الليل الضحى، أو الصيام النوافل الاثنين الخميس أيام البيض عرفة عاشوراء، هذه داعمة للفروض، لأنه الإنسان قد يكون أخطأ في الفرض نسي سهية، فحينئذ يوم القيامة ما كان من نقص في الفرض يعوض بهذه النوافل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ثم يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من نوافل، يعني في الصلاة، فما كان فيه من نوافل صحح به ما كان من نقص في الفرض، فستكون يوم القيامة بحاجة لك. هذه السنن يا أخوان لا نظن أنها سنن نتركها، مثل ما نقول نحن رصيد احتياطي استراتيجي لك يوم تحاسب في الواجبات ويكون فيها نقص ينظر هل عندك احتياط، هل عندك رصيد احتياطي، فما كان من نقص يغطى من هذه النوافل فتنقذك من النار. ربما عبادة واحدة نافلة تدخلك الجنة وتزحزحك من النار فتفوز تنجو، لا تستهين بالنوافل، هذه واحدة. ثانيا صوم عرفة ليس بالهين، يكفر سنة ماضية وسنة قابلة، وهذا ليس بأمر بسيط. في هذه السنة الإنسان يصوم عرفة تكفر ذنوبه قد يموت فيكون مات وقد غفر ذنوبه. ثالثا وأخيرا أن النوافل هاي تقربك لله حتى يحبك الله فيوفقك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يتقرب العبد بالنوافل الصلاة الصيام الصدقات، يقول الله حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني يصبح من أولياء الله مجاب الدعوة إذا خاف من ظالم أو خاف من ظلم، فإن دعا الله استجيب أعاذه الله، وإذا طلب شيئا أعطاه الله، كما قال الله في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل كما سمعتم في الحديث. فلا تستهينوا بهذه النوافل، فرب نافلة واحدة تنقذك يوم القيامة وتزحزحك عن النار فتفوز. وفقنا الله وإياكم لعمل كل خير، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في العمل شؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الرسالة عبد الرحمن الهاموك، ومن الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.